الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي قناتكم المحبوبة المباركة المحفوظة بحفظ الله تعالى نسائم ورحمة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني أن أكون مع شيخي الفاضل فضيلة الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
حياك الله وبارك الله فيك.
حفظكم الله فضيلة الشيخ.
جزاك الله خيرا.
شيخنا، كما وعدنا نريد أن نعرج على العقود المتداولة في البيع والشراء، ضوابط هذه العقود وما رأيتموه فضيلتكم بحكم يعني قراءتكم لكثير من العقود الشرعية وضوابط هذه العقود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندما أسأل عن معاملة من المعاملات في البيع أو الشراء، أحب أن أرى صورة للعقل.
نعم.
لأن أحيانا الكلام ينقل ويكون غير منضبط، ولذلك تجمع عندي عدد كبير من العقود وأشرح لأصحابها سبب الجواز أو عدم الجواز.
نعم.
هذا في غاية الأهمية، أن يعرف لماذا هذا العقد غير جائز، مع أن هذا العقد لبنك كذا الإسلامي أو لفرع كذا الإسلامي. فكلمة الإسلامي هذه تعطي ثقة عند المسلمين.
نعم.
ولذلك لا يجوز أن نرفض عقدا من هذه العقود إلا بدليل ثابت، وهذا ما أوضحه للذين يريدون أن يتعاملوا بهذه العقود. فنأتي مثلا إلى البيع. عقد البيع عقد ناجز، ومن عقود التراضي بين البائع والمشتري، وله شروط، مثل أن يكون المبيع حاضرا عند العقد، لابد أن يكون موجودا عند العقد، مملوكا، قدر على التسليم، ليس فيه جهالة أو غرر، يعني صفات لابد من وجودها وإلا لا يصح العقد.
طيب شيخنا، نعود إلى تفصيل هذه الأمور لأنها من المهمات، ولكن نستقبل هذا الاتصال. أخونا هشام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أنا بعمل خارج مصر وزكاة مالي، فأنا ما بعرفش أخرجها بره، فهل يجوز إن أنا أبعت لحد هنا هو يخرجها لي الفقراء هنا في مصر؟
نعم.
والسؤال الثاني، أنا وضع فلوسي في بنك مصر معاصر إسلامية، وكنت خدت جزء من خدت سحبت مبلغ وعليه فوائد واستفدت بيه، اشتريت أرض وكده، فهل أصلا يجوز الاستفادة بالفوائد دي؟ ولو ما يجوز، يعني إيه أتصرف فيها إزاي؟
نعم، حاضر يا أخي، أبشر بخير، شيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا، نعود إلى التفصيل في أمر العقود.
المبيع لابد أن يكون موجودا حين العقد ومقدورا على تسليمه ومعلوما، ليس فيه جهالة، صفات يعني شروط لابد منها في المبيع حتى يصح العقد. وكما قلنا، هذا العقد عقد ناجس، ومن عقود التراضي أي لابد أن يكون في الرضا بين البائع والمشتري. لكن وجدت في بعض العقود ما يأتي. بعض العقود يقول لك عقد بيع مع حق البائع في ملكية المبيع إلى آخر قسط من الأقساط. البيع متى تم بالإيجاب والقبول وإن لم يدفع الثمن
انتقلت الملكية.
الملكية تنتقل، ملكية الثمن تنتقل للبائع ويصبح دينا في ذمة المشتري المدين.
طيب أيضا نعود إلى مسألة حفظ الملكية، ولكن أخونا محمد من ليبيا، السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي يا شيخ في سؤال إن شاء الله.
سؤالك تفضل يا أخي.
ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام طبعا لما نزل القرآن نزل باللغة العربية، والحد يتكلم على الصلاة والسلام الناس كلها أو العالم أجمعين ما يتكلم اللغة العربية، وهو يبعث ويحسب باللغة العربية. دلوقتي أنا بعد إذن سيادتك أنا عايز أعرف إزاي جه تعدد اللغات للغة ألمانية وفارسية وتركي وصيني وعبري، يعني كلنا نتكلم اللغة العربية في الآخر.
طب يا أخي، يعني نحن اتفقنا أنه هذا اليوم يوم مخصص لفتاوى المعاملات المعاصرة، وإن قدر رب العالمين سبحانه وتعالى يعني غدا عندنا برنامج فتاوى كل يوم في الأسبوع ما عدا يوم الأربعاء خصصنا للفتاوى في المعاملات المعاصرة. إن شاء الله تسأل مشايخنا يجيبوا عليك إن شاء الله. بارك الله فيك. تفضل شيخ.
فإذا هنا احتفاظ ملكية مبيع يعني معناها الملكية لم تنتقل.
نعم.
ويقول الملكية تنتقل عند دفع آخر قسط، هذا لا يتفق مع عقد البيع.
يعني البيع لا يكون مع حفظ الملكية، يعني أصل البيع الانتقال الملكية.
عقد البيع من أهم آثاره انتقال ملكية المبيع إلى المشتري وانتقال ملكية الثمن إلى البائع.
نعم.
ثم انتقال الملكية لا يعني أنه دفع الثمن بالكامل، قد لا يكون دفع شيئا لكن تم البيع، الملكية تنتقل
ما دامت تم صيغة البيع. نعم. إذا الملكية تنتقل. نعم.
يأتي بعض إخواننا يسألون طيب وكيف
أحفظ حقي،
يعني البائع كيف يعني يحفظ حقه إذا كان ملكية انتقلت للمشتري، فكيف يحفظ حقه؟ حفظ الحق موجود، الإسلام لا يضيع حقوقا.
نعم.
لكن تبع للضوابط الشرعية للعقود، فهنا يجوز رهن المبيع، ولذلك من القرارات المجمعية لا يجوز للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع ولكن يجوز رهن المبيع. ما الفرق بين الاحتفاظ بالملكية وبين الرهن؟ الاحتفاظ بالملكية معناها أن البيع لم يتم.
نعم.
وفر العقد لم تتم. الرهن يعني أن الملكية انتقلت ثم المالك والمشتري رهن هذا لصالح البائع ليحفظ الحق، يعني فهذا فيه حفظ للحق وفي نفس الوقت فيه انتقال الملكية.
نعم، في إنجاز لأمر البيع وأمر حفظ انتقال الملكية، وفيه أيضا حفظ لحق هذا الرجل.
نعم.
طيب أيضا نعود إلى هذا التفصيل، لكن أخونا محمد من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم على هذا البرنامج.
حفظكم الله، تفضل يا أخي.
سؤالي لفضيلة الشيخ هو الآتي، هل تسمعني؟
تفضل سؤالك، اسمعك.
افتتح مؤخرا في تونس مصرف إسلامي، فتقدمت إليهم لشراء سيارة عن طريق سيارة بالتقسيط عن طريق المرابحة، فقالوا لي أن الطريقة هي الآتية: أولا يقع إبرام عقد تواعد بالبيع، ثانيا يقدم لي المصرف توكيلا لشراء سيارة، ثالثا يقع إبرام عقد بيع نهائي. هل هذه الطريقة جائزة أو لا؟ مع العلم
العقد البيع النهائي متى؟
نعم،
عقد البيع النهائي متى؟ متى يتم عقد البيع النهائي؟
بعد اختيار السيارة، بعد أن أشتري السيارة بتوكيل.
نعم، يعني إذا أولا عقد تواعد البيع، ثم نعم. تصنع توكيل نعم. لهذا المنصف الإسلامي، ثم بعد ذلك يتم العقد البيع النهائي.
نعم نعم
تفضل.
نعم
سؤالك هكذا؟
نعم، مع العلم أن رئيس هيئة الرقابة، رئيس هيئة الرقابة الشرعية في هذا المصرف هو عضو بمجمع الفقه الإسلامي الشيخ محمد مختار السلامي، وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خير يا أخي، أبشر شيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. نعود يا شيخنا إلى مسألة الرهن، كيف أن الرهن يحفظ حقوق الناس؟
الرهن
طيب معذرة يعني هنعود إلى هذا، ولكن أختنا أم أحمد ثم نعود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك، أنا عندي قطعة أرض بس مش ما فيهاش زرع ولا أي حاجة، قطعة أرض يعني ما فيهاش أي زرع ولا حاجة، فأبيع عليها زكاة أم لا؟ وعندي شقة، فأنا عايزة برضو أعرف هل الشقة دي عليها زكاة برضو؟ أنا مش بستفيد منها لسه، يعني أنا بشطط فيها يعني إن شاء الله، بس هي هعملها للإيجار يعني. وعندي كمان بيت ملك، فأنا قاعدة في شقة فيه ومأجرة بيت البيت، فلو سمحت عايزة أعرف برضو هل ليهم زكاة أم لا؟ وشكرا.
جزاكم الله خيرا يا أختي. شيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال، أختنا أم هيثم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ربنا يبارك فيكم يا رب، ويرب يبارك في هذا القناة.
بارك الله فيك يا أختي.
دلوقتي التأمين الإجباري، التأمين الإجباري هل حرام ولا حلال؟
حاضر يا أختي.
وعايز أعرف، هو تقريبا أبوه متوفي وجاي له، هو كان بيدفع تأمين إجباري، فأعرف إن أنا جيت تعويض وجالهم فلوس، هل حرام ولا حلال؟
أبشري يا أختي، الشيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. معذرة شيخنا، نعود إلى مسألة الرهن.
فالرهن الإنسان يرهن ما يملك شيئا مما يملكه، فهو قد يرهن المبيع وقد يرهن شيئا آخر غير المبيع. يعني الأفراد ممكن أن يرهن بيتا له، أرضا له، غير السيارة التي اشتراها، يمكن هذا.
نعم،
إنما يعني الاحتفاظ بالملكية معناها العقد لم يتم، لم يتم البيع.
يعني القصة في رهن شيء لهذا المشتري. نعم. ليس شطا هذه السيارة التي هو متعاقد عليه.
الرهن من عقود الاستيثاق.
نعم.
حتى يطمئن إلى أنه سيأخذ حقه، هذا هو المهم.
نعم.
إنما الاحتفاظ بالملكية لا يجوز، هذا منتشر في كثير من العقود.
نعم.
هناك أمر آخر، وهو ما يعرف باسم غرامة التأخير، بمعنى أن المشتري الذي أصبح مدينا إذا تأخر عن دفع الأقساط في مواعيدها يدفع غرامة 1% شهريا، 2%، يعني ما هو مكتوب في العقد، غرامة تأخير لأنه تأخر في السداد. هذا من ربا الجاهلية، لأن في الجاهلية كان الدائن يقول للمدين إذا لم يدفع الدين يقول له إما أن تقضي الدين وإما أن تربي، أي تزيد في الدين ونحن نزيدك في الأجل.
نعم.
ونفس الشيء هذا لا يجوز، إن هذا يتصل بالربا، لا يجوز إطلاقا بالنسبة لغرامة التأخير. بعضهم يقول هذه الغرامة ستنفق في الصالح العام، نطال فقراء ومساكين، يعني نقع في الربا لنعطي الفقراء والمساكين؟
لا شك، لا،
هذا يعني تقع في الزنا لتتصدق على المحتاجين؟
نعم،
لذا لم تزني ولم تتصدق.
نعم.
فهنا إذا المجامع أيضا انتهت إلى عدم الجواز.
طب ما البديل يا فضيلة الشيخ؟
الرهن.
بديل غرامة التأخير؟
بالنسبة لغرامة التأخير، غرامة التأخير في بديل آخر وهو حلول باقي الأقساط.
نعم،
المجمع أقر هذا أيضا،
يعني إن لم يدفع قسطين أو ما شابه يبقى الأقساط كلها
تحل
الآن،
والبائع يطالب بالأقساط كلها وليس بالقسطين ولا بالقسط.
نعم،
وإنما بجميع الأقساط، وعندئذ يأخذ حقه قبل موعده. المشتري إذا كان معسرا على البائع أن ينتظر، إذا كان معسرا ويرى أن الشرط هذا سيطبق عليه ما أظن أنه يماطل.
نعم،
يعني إذا ماطل
مر بالكم؟
هيدفع الباقي، هيدفع كل المبلغ. نعم
نعم.
طب شيخنا نعود إلى هذا، ولكن نستقبل أختنا إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا عندي سؤال بس للشيخ.
تفضلي يا أختي.
أنا كان معي مبلغ فوائد ربوية أنا بتخلص منها، فأنا عندي بوتاجاز في البيت يعني لسه ما استعملش بالكرتونة بتاعته، قيمته 1000 جنيه. ينفع أن أنا أخرجه لأي جمعية خيرية بقيمة 1000 جنيه بس أخذها من فلوس الربا لأني أنا محتاجة المبلغ ده؟ هل يجوز أن أنا أعمل كده؟ بنفس القيمة اللي أنا مشتريها بيها هخرجه الجمعية خيرية وأنا أخذ 1000 جنيه من المبلغ الفاضل ربا لأني أنا محتاجة المبلغ ده.
حاضر.
جزاكم الله خير.
جزانا وياك، أبشري بخير إن شاء الله، بارك الله فيك. تفضل شيخ.
طيب
يعني ناخذ أسئلة الناس.
طيب أسئلة ثم نستكمل إن شاء الله.
حاضر.
يعني الموضوع الآخر طويل.
آه نعم، يعني ضابط العقود، ضابط الناس تحتاج إليها وفيها
ما فيها إلى جانب الإجابة عن الأسئلة.
بارك الله فيكم شيخنا. طيب شيخنا أخونا هشام بيقول إنه بيعمل في خارج مصر وبيسأل عن زكاة ماله، يعني هو بيقول يعني لا يستطيع أن ينفقها في هذه البلدة التي هو فيها، فهل يجوز أن ينقلها أو يوكل أحد يخرجها له في مصر؟
نقل الزكاة هذه من الموضوعات الخلافية. الأصل زكاة أن تعطى لأهل البلد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ لما أرسله اليمن وأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لكن سيدنا معاذ بعد هذا عندما ذهب إلى اليمن قال لأهل اليمن ائتوني بخميص أو قميص أو لبيس، يعني ملابس.
نعم.
مكان الذرة والشعير، بدل من الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم وأنفع لأهل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة.
نعم.
هذا الخبر وإن كان موقوفا إلا أن الإمام البخاري جعل له عنوان في صحيحه.
نعم.
وكما نعلم أن فقه الإمام البخاري في عناوين أبوابه.
نعم.
لأن العنوان يدل على فقهه، يعني أي أنه يرى هذا
رضي الله عنه. نعم.
نعم. فهذا يبين أن الإمام البخاري يرى إخراج القيمة ونقل الزكاة، ليس خرج فقط وإنما ونقل الزكاة أيضا،
لأنه قال وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة.
نعم. إذن يجوز إخراج القيمة ما دام في مراعاة للعدل، ويجوز نقل الزكاة إذا كان فيها مصلحة، مصلحة راجحة تنقل الزكاة.
نعم.
فالأخ الموجود في دولة غنية وهو من دولة فقيرة أو فيها فقراء كثيرون أو فيها له أهل محتاجون ينقل الزكاة إلى أهله في بلده، ولا شيء في هذا، بالعكس هذا قد يكون مرادا، والذات إذا كانوا من أقاربي فالصدقة للقريب صدقة وصلة رحم.
نعم، يعني يجمع بين الخيرين. نعم. أم الصدقة. نعم. وأم الصلة.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا السؤال أخونا عبد الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يا مرحبا أستاذ أحمد.
الله يحفظك.
لو سمحت عاوزين من الشيخ علي.
تفضل سؤالك يا أخي.
يا أخي أنا طبعا مشارك أنا وأخ هنا طبعا مصري من مصر وأنا في ليبيا يعني. وأنا صاحب المحل.
نعم.
ماشي يا أستاذ.
تفضل. نعم معاك يا اخي، تفضل اسمع.
هو انا اعطيته فلوس 10000 جنيه، اعطيته 10000 جنيه خادم بيهم سنه وانا صاحب المحل، صاحب المحل انا كده رد لي الفلوس وباخد منه الايجار بتاع المحل، مش عم اقف معاه المحل نهائي، يعني لا بصبي معاه اشتغل معاه لاي حاجه ولا عم اتعاقد للدين ولا اي حاجه، يعني الحكومه ولا اي حاجه. فينفع أن أبقى شريك ولا ما ينفع؟
يعني أنت صاحب المحل.
أيوة.
وأعطيته 10000 جنيه عشان يشغلهم يعني؟
لا، هو على أساس أنه في الأول اتفقت أنه هو شريك.
في الأول اتفقت أنت شركاء.
أخذت منه الفلوس يعني. ماشي يا أستاذ أحمد؟
نعم.
أخذت منه الفلوس وبعد كده خلاص هو ما عادش ياخد منه في الأجار ب600 جنيه يعني شهريا.
حاضر يا أخي. شيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا أخونا شام سأل سؤال آخر، بيقول هو وضع ماله في فرع إسلامي لبنك من البنوك، وبيقول هو أخذ هذه الفوائد واشترى منها قطعة أرض، فأصلا بيسأل هل يجوز لي أخذ هذه الفوائد وهل يجوز أن أنتفع بها أن أنا أشتري أرض أو ما شابه؟
جواز الانتفاع أو عدم الجواز يرجع إلى طبيعة هذا الفرع الإسلامي، هل هو إسلامي فعلا أم شكلا، يعني يذكر أنه إسلامي فقط وليس إسلاميا. فإذا هنا لابد من التأكد من أن هذا الفرع الإسلامي أمواله منفصل عن أموال الأصل بنك الرئيس وتستثمر بطريقة إسلامية ولو رقابة شرعية واعية تتابع، لابد من التأكد من كل هذا. إذا تم التأكد من هذا جاز، وإلا فلا يجوز.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أخونا محمد من تونس بيسأل، يعني افتتح في تونس مصرف إسلامي، ويعني هو أراد أن يشتري منهم سيارة بالتقسيط، فبيقول يعني هم اتفقوا معه على بنود.
نعم.
البند الأول بيسمونه عقد تواعد بالبيع، يعني وعد
بالبيع.
وعد بالبيع
أو وعد بالشراء.
نعم، أو وعد بالشراء.
نعم.
الأمر الثاني توكيل بالشراء، يعقد يتعاقد معهم توكيل، يعني على عقد توكيل بالشراء ثم عقد البيع النهائي. يعني هو يوكل البنك.
كيف يوكل البنك في الشراء؟ والبنك يشتري ويبيع. طيب
نعم. ثم عقد بيع نهائي، وهذا الذي سألته فضلاتكم عليه، فهل بيكون في النهاية عند وجود السلعة واتفاقهم على أنه هذه السيارة التي هي موصوفة بكذا هكذا يتم البيع النهائي في النهاية؟ فبيسأل عن هذا الأمر.
الوعد بالشراء هذا موجود في المصارف الإسلامية.
نعم،
وعد بالشراء، وفيه قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأن الوعد هذا ملزم، ويكون الإلزام إما بالتعاقد أو بتحمل الضرر.
نعم،
يعني الوعد لا يلزم منه أنه لابد أن يشتري، وإلا كان عقدا، لأن الوعد في القانون عقد، في الشرع وعد وليس عقدا.
نعم.
فهنا إذا وعد يعرف الآتي، أنه إما أن يشتري أو يتحمل الضرر، إذا وقع ضرر، لم يقع ضرر يرد إليه المبلغ.
نعم،
هذا بالنسبة للوعد.
العقد الوعد
ليس عقدا في الشريعة الإسلامية، الوعد ليس عقدا.
هو ليس عقد، هو بيقول سموه عقد تواعد بالشراء.
لا، هو لا يعتبر عقدا.
نعم.
العقد في القانون، الوعد والشراء هو مثل عقد الشراء.
نعم.
هذا وعد. فإذا تم البيع، يبقى إذن لا شيء عليه، لأنه وعد ونفذ وعده.
نعم.
لم ينفذ وعده يبقى أمامه أمران، إذا البنك خسر شيئا يتحمل خسارة هو الواعد.
نعم.
أو يتعاقد، يعني إما التعاقد أو
تحمل الضرر.
يبقى لابد من هذا أو هذا.
نعم.
ثم بعد هذا البيع، بعد أن يكون المبيع موجودا وفي ملك البائع، البائع قد اشتراه فعلا وأصبح في ملك البائع، وفي هذه الحالة يستطيع أن يبيع للواعد بالشراء.
طب شيخنا، يعني هو ممكن البنك اللي هو المصرف الإسلامي يوكل المشتري في شراء السيارة التي يريدها؟
هذا التوكيل موجود في بعض البنوك الإسلامية، لكن الواقع أن هذا يجعل عمل البنك الإسلامي صوري
شكل فقط،
حاجة شكلية. أما الموجود الذي هو كذا وكله أن يشتري، إذن هو لم يشتري ولم يرى ولم يعني.
نعم.
ولذلك المصارف الإسلامية تلجأ إلى توكيل المشتري في حالات معينة، كان يكون استيراد سلعة من الخارج والمشتري هو الذي يعرف طبيعة هذه السلعة،
هو أدى الناس بها،
فيكون وكيل إلى أن تأتي السلعة والبنك أن يبيع لمن شاء، ليس بشرط أن يبيع له هو.
نعم.
لمن شاء، في الغالب يبيع له، لكن يكون معلوم أنه ليس من اللازم العقدي أن يبيع لطالب الشراء الذي وكله هو بأن يشتري.
طب معذرة شيخنا يعني نستقبل اتصال من الجزائر ثم نعود. أخونا محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حي الله الشيخان وحدي.
الله يحفظك ويبارك فيك.
نفعنا الله بعلمكم إن شاء الله.
أكرمك الباري يا أخي.
لدي ثلاث إلى فضيلة الشيخ.
تفضل يا أخي سؤال.
بالنسبة لزكاة الإبل، هذا أخ يسأل يقول بأن الإبل عنده بلغ النصاب ويريد أن يسأل هل يخرج الزكاة نقدا أم أنه يخرج بعيرا أو كنت بعير؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، مصلحة البلدية تحت الشباب عقود تشغيل ما يسمى الإدماج المهني، وتشترط أن لا يتعدى الشاب 35 سنة. فهناك أخ تعدى 35 سنة وهو يريد أن يسجل ابن أخيه الذي لم يتعدى 35 سنة في هذا التشغيل، لكنه يعمل هو ويأخذ الراتب هو، أي هذا الأخ الذي تعدى 35 سنة، بمعنى يعمل هو بوثائق ابن أخيه، فما الحكم هنا؟ السؤال الثالث، بارك الله فيكم، بالنسبة لمن عنده سجل تجاري يدفع ضريبة محددة كل عام سواء هو يعمل في تجارته أو ليس عاملا، وعندما يصل إلى 65 سنة يتقاعد ويستفيد براتب شهري، فما حكم هذا التعامل؟ وما حكم من يتاجر سرا وليس عنده سجلا تجاريا؟ وشكر الله لكم والسلام.
بارك الله فيكم يا أخي، أسأل الله حالكم، الشيخ يجيبكم إن شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال، أخونا ممدوح، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
والله يا شيخون أنا عايز أسأل سؤال بسيط كده.
يعني تفضل سؤالك يا
بعد حال الشيخ كده يجاوب لنا عليه. دلوقتي أنا كنت خدت قرض قبل كده بالغصبانية، يعني برضو سؤال، وواحد شيخ كان موضوع ورث وكده، فالشيخ ده اللي كان بيقسم لنا ده قال أنا هستفتي على القرض اللي أنا هاخده، قال لك قال لي هو يحل لي لظروف المسكن او الملبس، هو يعني شاف المواضع وقال عليها.
نعم.
فهذا دلوقتي ظروفي تعبانه بسبب حكايه القرض دي. انا دفعت فلوس القرض ده ليه ورث. انا دلوقتي انا عايز ازود عليه، هجيب لي عربيه اعرف اشتغل عليها عشان مصاريف البيت ومصاريف الحياه، الدنيا كلها دلوقتي صعبه جدا جدا جدا، انا مش شايف حواليا، هل يتاح لي القرض بالنسبه يبقى زي الاول للمأكل والمال، يعني انا للظروف اللي انا فيها دلوقتي.
انت دفعت القرض الاولاني يا اخي انتهى تماما.
علي فكرة حضرتك انا اسف.
القرض الاولاني انتهى دفعته ايه؟
ها؟
القبض الاولاني انتهى دفعت اقساطه انت.
لا لسه شغال هعمل استكمال.
عايز تعمل استكمال؟
اه.
حاضر يا اخي.
انا عايز اعمل استكمال والله العظيم، انا فعلا مش شايف، مش عشان انا او احلل لنفسي، فهل ده الموضوع ده صحيح ليه ان انا اعرف اكمل الحياه كده؟ ممكن اخد واجيب عربيه اشتغل عليه اعرف اكمل اللي عليا، ولا ايه ظروفي؟
أبشر يا أخي، وسع الله عينه عليك، إن شاء الله شيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. نستقبل هذا الصال، أخونا أبو فرحة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حضرتك فضيلة الشيخ.
أهلا مرحبا، هي حلا
فرحة. فضيلة الشيخ علي.
حياك الله وبارك الله فيك.
أنا مشتاق لصوتكم جدا ومشتاق إن أنا أتكلم معاكم، بقالي حلقتين ما أتكلمش معاكم يا أستاذ أحمد.
بارك الله فيكم يا اخي، احفظكم الله.
انا مبسوط من ان حضرتك بتفتح موضوع عقد الرهنيه وبتفتح الموضوع ده، لان والله انا يعني ربنا ما اضطريت قد ايه في الموضوع دوت، لان فعلا انا سمعت اجابه الشيخ المره اللي فاتت وعرفت ان انا مني ما قدمتش عقد الرهنيه في قلب المرور، فما حافظليش حقي، والراجل من هنا راح باع العربيه.
نعم.
فاسال الله العزيز ان ربنا يكرمني ويطلعني من هذه المحنه، ودعائكم الكريم ليا ان شاء الله ان ربنا يطلعني من هذه المحنه ان شاء الله.
ربنا يسترنا اياك يا اخي، بارك الله فيك.
واستاذن حضرتك في سؤال يا استاذ احمد.
تفضل يا اخي، تفضل.
لو سمحت انا ليا اخ اسمه ابو حبيبه بيحب ان هو يشتري ربع عربيه من 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 واحد عندي في قلب المكتب وكده. فابو حبيبه دوت بيشتري الربع ده وبيبيعه بعد كده قسط لواحد تاني. فالكلام ده كله بيتم عندنا في قلب المكتب، فهل انا اتم الكلام دوت واعمل عقد لابو حبيبه بانه بيشتري العرب ربع العربيه دي من الشريك الاولاني وبيطلعه ويرجع يبيع لواحد تاني؟ وهل انا لو خدت عموله في الحاجه دي فيها حرام فيها حرمانيه عليا، ولا يجوز لي ان انا اخد عموله من الطرف ده او الطرف ده لو انا تميت العمليه دي؟ وجزاك الله كل خير وشاكر افضلكم.
بارك الله فيكم يا اخي.
السلام عليكم.
اصلح الله حالك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا شيخنا احنا ما زلنا مع سؤال اخونا محمد من تونس اللي بيتكلم عن السياره والتقسيط من مصرف اسلامي فتح عندهم. كنا بنتكلم عن مساله التوكيل بالشراء، هل يجوز للمصرف الاسلامي ان يوكل المشتري ان يشتري هو السياره؟
هو التوكيل بالشراء يعني معناه يوكله بالشراء للمصرف.
نعم.
ثم بعد ان يشتري وتدخل السياره في ملك المصرف يطلب شراءها من المصرف، المصرف يوافق على هذا. لكن العمليه هذه تجعل مساله البيع والشراء اقرب الى ان يكون مساله صوريه. يعني متى يلجأ المصرف الإسلامي إلى توكيل مشتري؟ إذا كان هذا المشتري هو مثلا الوكيل، وكيل السلعة، في ولا يمكن لأحد أن يشتري هذه السلعة إلا هو.
نعم.
يوكله في الشراء، وبعد أن تأتي سلعة تصبح في ملك المصرف والوكيل انتهى دوره.
نعم. يعني المصرف يبيع بعد ذلك
لمن
لا يبيع له،
ويكتف العقد له يبيع له أو لا يعني. لكن لابد أن يوكله حتى يستطيع أن يشتري.
نعم.
أو يكون الشخص المشتري على دراية بالسلعة في الخارج والمصرف ليس على دراية بها، فيقوم الوكيل هو بالسفر ومراجعة هناك والبحث عن السلعة التي يريدها ومواصفات السلعة إلى أن تأتي إلى الدولة هنا، وعندئذ ينتهي دوره.
نعم.
كوكيل. ثم بعد هذا يمكن أن يشتري من
يبدأ الدور الآخر، دور المشتري. نعم.
ما لم يكن هناك مبرر فلماذا يوكل المشتري؟
يبقى الأولى أن المصرف هو الذي يصنع ذلك ما إذا لم تجد مبررات.
الذي يقوم بنفسه بهذا.
بارك الله فيكم شيخنا. هو يقول بعد ذلك هم تعاقدوا بعد ذلك على عقد بيع نهائي، بقى بيكون خلاص بعد ما امتلك البنك السلعة يتعاقدوا عقد نهائي على السلعة المتواجدة.
يعني معناها لم يتعاقدوا إلا بعد أن اشترى المصرف السلعة ودخلت السلعة في ملكه وضمانه.
نعم. العقد النهائي لا يتم إلا بعد ذلك.
نعم. ثم هو ذكر اسم من الأسماء يعني يبين أنه عضو في مجمع الفقه الإسلامي الدولي. نعم، وعضو وعضو فاعل.
نعم.
ويعني الحقيقة أن يفتح في تونس هذا المصرف وأن يكون هذا هو المسؤول الشرعي عنه، فهذا يجعل فيه شيء من الاطمئنان.
نعم
إن شاء الله.
يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع لنا أمور يعني التي تخرج الناس من مسألة الضوائق التي يمرون بها. بارك الله فيكم شيخنا. أختنا أم أحمد تسأل، يعني هي عندها قطعة أرض يعني هي تركتها كذا يعني غير مبني عليها، وهي أيضا غير مزروعة، فبتسأل هل عليها زكاة؟
الزكاة تكون عندما توجد نية التجارة، أو زكاة على الزرع إذا
كانت مزروعة،
إذا كانت للزراعة وخرج زرعا.
نعم.
يكون على نفس الزرع. الأرض واضح من السؤال ليس فيها زرع.
نعم.
إذا يبقى هنا مسألة النية، هذه الأرض لتأجيرها الزكاة على الإيجار، للبناء عليها والبناء للتجارة إذن الزكاة على الأرض وما يبنى عليها.
نعم.
الأرض هذه للبناء والتأجير الزكاة على الأجرة وليس على البناء، فالأمر يختلف تبعا للنية. لذلك لابد أن تعقد النية على شيء معين ثم تسأل هل في زكاة أم ليس في زكاة؟
نعم. هي بتسأل أيضا عندها شقة يعني تشطبها الآن في نية أنها ستؤجرها.
الزكاة على الإيجار وليس على
وليس على الشقة.
نعم. لأنها لا تتاجر فيها وإنما تريد أن تأجير.
نعم
في الزكاة على الإيجار.
أيضا أظن هذا يقع البيت، تقول عندها بيت ويتسكن في شقة واحدة منه ثم باقية الشقق هي يعني مؤجرة.
الشقق المؤجرة الزكاة على الإيجار وليس على العين، فإذن هنا الإيجار يضم إلى باقي أموالها وتجمع هذه الأموال وتحسب هذا ثم تزكي بمقدار 2.5%.
نعم إن تم النصاب. نعم
نعم
بارك الله فيكم شيخنا. أختنا أم هيثم تسأل عن مسألة التأمين الإجباري.
تأمين
الإجباري، وبتقول يعني شخص والده توفي وكان مؤمن على نفسه تأمين إجباري، يعني كان مؤمن عليه وهم رفعوا قضية وحكم لهم مبلغ من البال، فبتسأل يعني جواز هذا المبلغ.
التأمين الإجباري لا يسأل عنه لأن ما دام إجباريا.
نعم
ما دام إجباريا. التأمين الاختياري هذا هو الذي يسأل عنه، فعندنا تأمين إسلامي وتأمين تجاري. فالتأمين الإسلامي جائز، التأمين التجاري غير جائز، غير جائز. بالنسبة للتأمين الإجباري إذا ترتب على هذا التأمين مبالغ مالية فلا تترك هذه المبالغ لشركة التأمين.
نعم
شركة التأمين تأخذ أموالا طائلة، وإنما يمكن للشخص أن يحسب ما دفعه لشركة التأمين والباقي يأخذه ينفقه في مصالح عامة، هذا أولى من أن يأخذ المبلغ بالكامل.
يعني هو يأخذ ينظر ما دفعه وما دفع له من الشركة التي أمنت عليه أو ما شابه، ثم يأخذ هذا الذي دفع له ودفعه والباقي يخرجه في الصالح العامي.
لكن إذا أخذ المبلغ لنفسه ليس فيه تحريم ظاهر.
نعم
لأنه دخل إجبارا.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا اتصال أخونا نزار من تونس. تفضل يا أخي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام ورحمة الله. أريد أن أضيف فيما يخص البنك الإسلامي الذي افتتح في تونس بالنسبة لشراء السيارة عن طريق هذا البنك. هناك بند يفيد أن هناك نسبة 2% زيادة في حال التأخير، وقالوا أنه هذا الزيادة للزجر لكي لا يتعمد التأخير، فنريد فضيلتكم إفادة في هذا في هذه الزيادة، هل هي شرعية أم لا؟ بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم يا أخي. طيب يا شيخنا يعني استاذن كان هذا تتم لسؤالنا، سؤال اخونا من تونس بيقول بعض البنوك بيقولون او بيفرضون نسبه 2% زياده في حاله التاخير، ويقول هذا للزجر حتى لا يعني يستطيع الناس ويستطيل الناس في ان يدفع الا يدفعوا الاقساط.
الزجر لا يكون بشيء حرام، لا يكون بالمحرم، زجر لابد ان يكون بشيء حلال.
نعم
فغرامة التأخير 2.5% أو 2% أو أي نسبة يحدد هذا من الربا وهو غير جائز.
نعم
ربا محرم. وكما قلنا هناك وسائل أخرى مثل حلول الأقساط، فحلول الأقساط هذه يعني هي زاجرة رادعة.
نعم يعني إذا هم يلجؤون إلى الوسائل الأخرى الشرعية ولا يلجؤون إلى هذه الوسائل لأنها من الربا المحرم.
نعم
بارك الله فيكم شيخنا. طيب يا شيخنا يعني أختنا إيمان تسأل، يعني هي معها مبلغ من المال ولكن هذا المبلغ إنما هو مستخرج من فوائد الربوية هي بتخرجها، وبتقول يعني هي عندها الآن بتجاز يعني لم يستعمل بعده، تريد أن تعطيه لجمعية خيرية وتأخذ ثمنه من هذه الأموال اللي هي خارجة من فوائد الربوية.
يعني هنا تقدير الجهاز هل هو يساوي هذا الثمن أم لا يساوي الآن؟ فالأولى أن تخرج مبلغ، ولكن هي إذا كانت مضطرة كما تقول ومحتاجة إلى المبلغ في ضرورة من الضرورات.
نعم
إذن الجهاز هذا بالجهاز هذا يقدر وليس كما اشتري.
نعم كما قالت يعني كما اشتريته،
وإنما ثمن الآن كم يساوي.
نعم
ويحسب ويعطى الجمعية الخيرية بقيمته الآن، فإذا كان القيمة أقل من المبلغ إذن تأخذ فقط المبلغ الذي
قدر
يساوي هذا الجهاز.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الصال أخونا محمود من البحرين. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
سؤالنا حق فضيلة الشيخ، نحن نعمل في هيئة حكومية خاصة بالتقاعد، ونعمل ضمن دائرة الاستثمار التي تتولى إدارة أموال الهيئة. هذه الإدارة قد تم حلها وإنشاء شركة استثمارية تتولى إدارة أموال الهيئة. معظم تلك الاستثمارات غير إسلامية، ودرع في بنوك قضوية، أسهم في شركات وفنادق. سؤال هنا، هل العمل في تلك الشركة التي تتولى إدارة أموال الهيئة الحكومية جائز شرعا؟ جزاك الله خير.
بارك الله فيكم يا أخي. نستقبل هذا السؤال أخونا هشام البحر الأحمر. السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أنا اللي كلمت في الأول بس بالنسبة للبنك. طب أنا يعني أنا أعرف إزاي زكاة المعاملات إسلامية أو مش إسلامية؟
نعم. اللي هو الفرع الإسلامي في البنك العادي، تعرف إزاي إنه معاملاته إسلامية أو غير إسلامية؟
أيوة، بالنسبة لنا كمواطن أو يعني، فأنا مش عارف بصراحة يعني، أنا هحطش فيه وكده.
حاضر يا أخي. شيخ يجيبه إن شاء الله، بارك الله فيك. طب شيخنا نجيب أخونا يعني. أخونا هشام بيسأل، هو كان سأل السؤال اللي هو وضع ماله في فرع إسلامي لبنك من البنوك العادية، وأخذ هذه الفوائد واشترى منها قرض أو ما شابه. هو بيسأل الآن، أنا أعرف كيف لي أن أعرف إنه هذا الفرع فرع إسلامي حقيقي ولا يعني صورته الظاهرة إسلامي وهو في داخله يعني فيه ما فيه؟
يسأل ونحن نخبره إن شاء الله، لكن لا نستطيع أن نتحدث على الهواء.
يعني إذا يتصل بفضلاتكم يأخذ التليفون الشخصي ويتصل بفضلاتكم وحضرتك تتواصل معه إن شاء الله.
وين له هذا؟ لأن هذا معروف.
نعم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. طب نرجع إلى أسئلتنا يعني. طيب نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم أختنا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي في سؤال. ما حكم شخص يدين مبلغ بنك مضاربي وعليه يسدده خلال 3 سنوات، وهالمبلغ هذا سدده لكن الفائدة البداية عندما سدد المبلغ اللي عليه، لكن هو يفكر أنه يسدد المبلغ اللي عليه فقط وبالفائدة عند دفعة يهرب يعني يطلع من البلد نفسه، بصح هذا هل يجوز؟
يعني هو فكر يسدد المبلغ أما الفوائد يعني يتركها؟
لا، يفكر يسدد المبلغ فقط اللي عليه، لكن عندما يصير دفع الفوائد يطلع من البلد، هل يجوز ذلك؟
حاضر يا أختي، شيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. أخونا عبد الله من ليبيا شيخنا بيقول إنه هو كان مشترك هو وصديق له في تجارة، يعني هذا الصديق أجر منه محل حتى يعمل فيه، فهم اتفقوا إن هم يشترك في هذا المحل في بيعه في البيع فيه، وبيقول أنا أعطيته 10,000 جنيه، ولكن بعد ذلك اختلفنا في مسألة الشراكة فأخذت هذا المبلغ مرة ثانية. بيسأل الآن عن الإيجار، أنه كان في الأول أمر التعاقد على أمر الشراكة، بعد ذلك الآن أنا خرجت من هذه الشراكة وأخذت مبلغي، فالإيجار الذي أخذه من هذا الرجل هل هو سليم أم غير سليم؟
الحقيقة المشاركة أو ما يعرف باسم تمويل رأس المال العامل هذا ليس سهلا، ولذلك نصيحتي لأخواني وأبنائي وبناتي أن أي أحد يريد أن يدخل في مثل هذه المعاملة لابد أن يسأل أولا ويسأل بالتفصيل، ويقرأ أيضا تمويل رأس المال العامل في كتاب موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، فيه بالتفصيل تمويل رأس المال العامل. إنما الدخول هذا بغير عقود وبدون معرفة الضوابط الشرعية لتمويل رأس المال العامل يكون فيه أخطاء، فلابد من معرفة هذا قبل الدخول في هذا الموضوع. إذا انفضت الشركة وهو المحل التجاري يعمل فيه الآخر، فيمكن أن يؤجره بالقيمة الإيجارية المعروفة، إيجار المثل أو الاتفاق، فلا تكون مشاركة، وإنما هو صاحب محل يؤجر والآخر مستأجر.
يعني إذن هم ينشئوا الأمر الثاني إن هو أمر الإيجار ما دام أمر الشراكة قد انتهى.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. استقبل هذا الصال أختنا أم محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
بقوم بتشغيل مبلغ من المال عند أحد التجار من فترة طويلة، ويقوم التاجر بإعطائي مبلغ ثابت كريع شهري. المبلغ ده ثابت، ولما ناقشناه قال يجب يعني أن المفروض أن يكون في مشاركة في المكسب والخسارة. قال أنا مسامح لو دي عندكم مبلغ يعني، وبدفع بنفس راضية، رغم أنه أحيانا بيتعرض لعسر مادي أو نقص في السيولة. في الحال إيه المبلغ ده بتاع الرياء يعتبر في حكم الربا؟ جزاكم الله كل خير.
جزاك الله خير يا أختي، بارك الله فيك. نستقبل الاتصال اخونا ابو فرحه ثانيه. تفضل يا اخي.
يا استاذ احمد بقى حضرتك عايز اوضح فضيله الشيخ بالنسبه للاخ اللي هو اخذ مني السياره وفي مماطله بينه وبينه في السداد والكلام ده. انا اليومين دول شاكيه وفي شويه حاجات انا بعملها عشان ان انا استرد حقي. عايز فضيله الشيخ يوضح لي هل ان انا اللي انا بعمله ده ممكن يكون في حرمانيه او حاجه، ان انا لو رفعت على قضيه او اتهمت بانه نصب عليا الكلام ده كله، هل كده انا في حاجه عليا او ان انا كده بعمل حاجة غلط لو أنا مثلا طلبته أو إن أنا رفعت على قضية وكلام من ده؟ وحاجة تانية أحب فضيلة الشيخ أوضحها للناس، يا ريت يعني يدعو كل واحد إن هو يلتزم بسداد الدين وبسداد كل شيء عليه، وبدل ما نخش مع بعض في حاجات من دي يدعو الناس كلها إن كل واحد يلتزم بالكلمة ويلتزم بالأمر بينه وبين أخوه المسلم، عشان دي تمشي حلوة أحسن ما يبقى في مشاكل بين الناس وبعضها. وجزاكم الله كل خير فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم يا أخي، بارك الله فيكم. طيب نستقبل الاتصال أخونا أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل.
حضرتك أنا كنت عايز أسأل الشيخ عن بنك التنمية والائتمان الزراعي للمعاملات الإسلامية، منزل عرض عن شراء عربية. الورق المطلوب للتقديم في البنك بطاقة والإيصال الكهرباء وشيكات بنكية من أي بنك تجاري وتوكيل رسمي عام لسيارات البنك من الشارع عقاري وشهادة عدم إفلاس. ده الورق المطلوب. العرض الموجود بقى ان ادفع 40% من قيمة السيارة وهقسط على 4 سنين بفايدة تبدأ من 13% ل7% فايدة متناقصة، مع هيحط لي تأمين 1.9 سنويا من قيمة السيارة. يعني تقريبا هو كتب لي كده في العرض 1600 جنيه في 48 شهر، وده العرض الموجود. انا مش عارف ده معاملات اسلاميه ولا غير اسلاميه، العرض بالظبط كده. زائد ان انا حضرتك كمان عايز اسال سؤال تاني عن التاكسي الابيض. التاكسي الابيض اللي منزلات دوله ده نظامه ايه؟ يعني حرام ولا حلال؟ بنجيب العربيه القديمه نسلمها وبعد كده بيدونا عربيه جديده تبع البنك وبندفع القسط. هل الموضوع ده حرام ولا حلال؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خير يا أخي، أبشر بخير، الشيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال أخونا فؤاد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أبغى أسأل الشيخ لو سمحت.
تفضل شيخ، معك يا أخي.
أنا أخذت تمويل من البنك بس أسهم مختلطة، يعني أنا ما فهمت إيش معنى كلمة مختلطة، لكن تم التمويل وبعت الأسهم، ويعني هل هذا التمويل سليم شرعي إسلامي بعيد عن الربا؟ وشكرا لكم.
حاضر يا أخي، شيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. نرجع شيخنا إلى الأسئلة.
حضر.
يعني أخونا محمد من الجزائر سأل عدة أسئلة. السؤال الأول زكاة الإبل. شخص عنده إبل وبلغت النصاب، هو بيسأل الآن هل يخرج هذه الزكاة نقدا أم يخرجها من الإبل؟
الأصل أن يخرجها من الإبل، ولكن بالنسبة لإخراج القيمة كما أشرت من قبل، إذا كان في عدل وتحقيق مصلحة للفقراء والمساكين يجوز إخراج القيمة. فإذا ينظر هنا الإبل التي فيها الزكاة لو قدرناها يعني أحد عدل يحكم بأن هذه الإبل تساوي كذا، وقدر تقديرا في هذا العدل، وكان في إخراج النقود الآن مصلحة أكثر من الإبل، فيجوز هذا يعني إخراج القيمة تجوز هنا، إنما بدون مصلحة وعدم مراعاة العدل لا يجوز، وإنما لابد أن يخرج من الإبل أو من غير الإبل، لأن الإبل إذا بلغت خمسا الزكاة فيها من الشياه وليس من الإبل.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. هو بيسأل سؤال آخر يقول مصلحة البلدية عندهم في الجزائر يعني تعطي عمل الأفراد ولكن بشرط ألا يتعدى سن هذا العامل عن 35 سنة، فإذا تجاوز هذا السن يعني يرفع من السجلات. هو بيقول يعني هناك شخص أراد أن يعني يعمل أو أن يستمر في هذا العمل، فهو هيأتي بقريب الله لم يتجاوز هذا السن ويعمل تحت ورقه هو، يعني هو يكون في الحقيقة هو الذي يعمل لكن يعني في السجلات الذي يعمل هذا القريب اللي هو أصغر 35 سنة.
يعني يسأل هنا التزوير حلال أم حرام؟
كأن هذا هو،
هذا تزوير.
بارك الله فيكم شيخ. بيسأل أيضا عن السجل التجاري.
ماذا في السجل التجاري؟
يعني شخص عنده سجل تجاري بيدفع ضريبة شهرية وعندما يصل إلى سن 60 يأخذ معاش، فهل هذا جائز؟
السجل التجاري ما دام لشيء حلال فهو جائز، تعويض جائز، وما يأخذه بعد ذلك أيضا جائز بشرط أن يكون النشاط حلالا.
نعم،
لأن السجل التجاري يمكن أن يكون لمحل يبيع شيئا حراما، فهنا إذا اشترط أن يكون نشاط المنشأة التي لها هذا السجل التجاري
حلال،
نشاطه حلال.
نعم،
كان نشاطه حلال فلا مانع من هذا.
طيب، هو أيضا يسأل هذا السؤال الآخر، ما حكمه من يعمل في الخفاء بدون سجل تجاري؟
الأصل الحقيقة أن المسلم يحفظ كرامته ولا يعرض نفسه لعقوبات أو أشياء تنقص من قدره، ثم طاعة ولي الأمر إذا لم يكن فيها معصية للشرع، يعني لابد من مراعاة طاعة ولي الأمر ما دام ليس فيها معصية للشرع.
نعم،
في معصية للشرع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى.
يبقى إذن أولى أن ينزل تحت طائلة حكم ولي الأمر لأن هذا هو الأصل. بارك الله فيكم شيخنا. أخونا ممدوح بيسأل، يعني هو كان أخذ قرض في السابق من بنك غير إسلامي، وبيقول إن هو دفع مال هذا القرض في مقابلة تخليص أمر ورث أو ما شابه، واللي جلس معهم الجلسة الصلح قال له يعني أنت الآن مضطر أن تأخذ هذا القرض، فهذا القرض جائز لك. وبيقول
أين الضرورة؟ ولا
من جلس معهم أو بينهم قال هذا؟
أيوه، قال هذا، أين هذه الضرورة؟ يعني توضيح الضرورة.
الأصل أصلا أن هذا أمر لتخليص ورث، فما أدري أين الضوابط هنا. الشاهد شيخنا أنه بيقول الآن يعني، وهذا ما أخاف منه، أن أمر الربا يأتي يجذب إنسانا إلى ربا آخر. بيقول أنه هل يجوز لي أن أصنع أمر استكمال، يعني أخذ ربا، أخذ عقد فوائد أخرى أو أخذ قرض آخر حتى أشتري سيارة أعمل عليها لأن الحياة فيها ما فيها من ضوائق أو ما شابه؟
يعني إذا أخذ قرضا ربويا ويريد أن يأخذ قرضا جديدا.
نعم،
ربويا،
ويقول استكمال.
استكمال، والأصل أن الربا غير جائز، بل هو من أكبر الكبائر. قرر المجمع هنا الربا حرام، الاقتراض بالربا محرم لا بتوح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة. فأين الضرورة هنا؟ لابد من معرفة الضرورة حتى يقال بأن الإثم يرتفع، وإلا لأن الضرورة تقدر بقدرها، يعني لابد في ضرورة وتقدر بقدرها، عندئذ نقول هنا يجوز أن يقترض بالربا، من غير هذا لا يجوز.
يعني لابد أن تكون ضرورة منجئة أبو الشيخ.
نعم، ضرورة فعلية واقعية.
نعم، إنه بيقول يعني ضوائق الحياة والناس كلهم يعيشون في هذه الضوائق.
كلام عام.
نعم، كلام عام. بارك الله فيكم شيخ. نستقبل هذا الصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
الله خير.
بارك الله فيك.
فضل حقيقة عايز أسأل على لي صديقة بتتاجر في الذهب. هي ما عندهاش محل ولا حاجة, هي بتتعامل مع الأفراد. تمام؟
نعم.
وبتروح تاخد ذهب بالآجل من صاحب الذهب, يعني من محل الذهب. وفي نفس الوقت بتبيع للناس بالقسط. على اساس انه قسط في مصر يعني دار الافتاء قالوا ان ده حلال, يعني على اساس ان هي اصابت وبقت حلية يعني. الحاجه الثانيه انه بتبيع العمله اللي هي جنيه الذهب, بتبيعه برضو بالقسط, واللي بياخده منها بيروح يبيعه بره عشان يبقى مزنوق فعنده ضائقه ماليه يعني. فكل ده عمالين يعني بيقولوا انه مصورينه انه حلال. من فضل حضرتك عايزه التوضيح وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا أختي. شيخ يجيب إن شاء الله. بارك الله فيك. نرجع لأسئلة فضل الشيخ, يعني أسئلتنا كثيرة. أخونا أبو فرحة كان بيسأل, يعني هو له أخ يحب أن يشتري ربع السيارة من الشخص اللي جاء يشتري من السيارات. فبيقول هو بيشتري ربع السيارة ثم يبيعها بعد ذلك بالتقسيط لشخص آخر. فهو أخونا فرح بيسأل عن الأمرين. الأمر الأولاني, هل يجوز لهذا الأخ أن يصنع هذا الصنيع مع الرجل اللي جاي يشتري؟ ثم هل يجوز له أن يأخذ عمولة في التوسط ما بين هذا الأخ وبين المشتري؟
التوسط هذه السمسرة جائزة ما دامت يعني فيها مرعاة وليس فيها تدليس ولا غش ولا استغلال الحاجة. يعني بضغوط شرعية السمسرة جائزة. نعم. السؤال الآخر وشراء ربع السيارة نقدا ليبيع بالتقسيط.
نعم.
هنا يعني شروط البيع الحال وشروط البيع بالتقسيط لابد أن تكون موجودة في العقد. يعني هنا عقدان لابد منهما وتكون الشروط موجودة فيها المتحققة. كانت محققة فهذا جائز.
بارك الله فيكم شيخنا. هو بيسأل سؤال آخر أخونا فرح, بيقول يعني هذا الرجل الذي ماطل معه في السداد ويعني غضى عليه في مسألة الرهن لما تراهنا معا ولم يسجل هذا الرهن في مصالح الحكومية يعني, ثم باع هذه السيارة. هو بيقول أنا الآن في طريقي أن أقاضيه وأن أصنع معه هذا الصنيع, هل هذا جائز لي؟
نعم جائز. هذا حق, لأن له حق والآخر يريد أن يضيع حقه, بدليل أنه باع السيارة حتى لا يتمكن هذا من أن يأخذ
أقساطه.
على منع إطلاقا التقاضي, يعني الممنوع هو التقاضي أمام قضاء ليحكم بما يخالف شرع الله عز وجل.
نعم.
إذا كان يوافق شرع الله عز وجل فلا مانع منه. فهو إذا كان لا يستطيع أن يصل لحقه إلا المقاضاة في المحاكم المدنية هذه, فلا مانع من هذا ما دام هذا هو الطريق الوحيد الذي يستطيع به أن يصل إلى حقه.
بارك الله فيكم شيخنا. هو أيضا بيحثنا على دعوة الناس إلى التزام بسداد الديون أو مشابه, لأنه هذا أمر من الذي يحدث في إشكال كثير.
بالنسبة لسداد الديون, يكفي أن نعلم بأن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. لا يغفر له الدين. الشهيد كل شيء يغفر إلا الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بمن يصلى عليه, مسلم يصلى عليه, فيسأل هل عليه دين؟ فإذا قالوا نعم يسأل هل ترك وفاء؟ إذا قالوا لا يقول صلوا على أخيكم, ويحرمه من أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. إذا قال ترك وفاء يصلي عليه. ثم لما فتح الله على رسول صلى الله عليه وسلم بأمواله هنا
صلى الله عليه وسلم,
كان هو عليه الصلاة والسلام هو الذي يدفع الديون عن الموتى عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا محمود البحرين بيسأل, يعني هو بيعمل في هيئة حكومية خاصة بالتعاقد بالتقاعد, يعني الناس الخارجين على المعاش. وبيقول يعني هذه الهيئة جعلت شركة استثمارية تدير أموال هذه الهيئة, يعني تعمل فيها. وبيقول انه اموال الهيئة هم بيستثمروها على شكل سندات وعلى شكل يعني اشتراك في فنادق والى غير ذلك من الامور اللي ربما يكون فيها اشكالات كثيرة. فبيسأل هل يجوز العمل في هذه الهيئة وفي هذه المصلحة ام لا؟
بالنسبة للمعاش الحكومي، المجمع أجاز المعاشات الحكومية.
نعم.
باعتبار أن الدولة لا تريد من هذه المعاشات سوى مساعدة أبنائها، يعني لا تريد أن تنتفع بهذه المعاشات وإنما تريد مساعدة أبنائها. أما إذا العمل هنا فإذا كان يعمل في شيء يشعر بأن فيه حرام ونفسه يرى بنفسه هذا الحرام،
نعم،
إن عليه أن يبحث عن العمل في مكان آخر. لكن إذا لم يكن له عمل إلا هذا ولو خرج منه لا يجد ما يقتات به، نقول له ابقى وخذ من هذا بقدر حاجتك إلى أن تجد عمل آخر.
يعني ابحث عن عمل آخر وأنت موجود في 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 هذه
وأنت موجود الشغل. تأخذ من هذا العمل ما يكفيك فقط وليس ما يزيد عن حاجتك.
نعم، بارك الله فيكم. أختنا أم محمد بتسأل، يعني شخص أخذ دين أو قرض من بنك ربوي، هو يفكر أن يسدد المبلغ الذي عليه، أما الفوائد فهو لا يريد أن يسددها ويريد أن يهرب من البلد تماما.
فليهرب، يعني هو إذا سدد أصل الدين هذا هو المطلوب. أنا مسألة الهروب من البلد هذا يحتاج إلى قرار مجمعي.
نعم، لكن يعني لا نستطيع نحن أن نفتيه مثل ذلك أبو الشيخ، أكرامك البادي. أختنا أم محمد تقول، يعني هي تقوم بتشغيل مبلغ عند تاجر من التجار، وهذا التاجر يعطيها مبلغ ثابت في كل شهر. فلما ذهبت تسأله، يعني الأصل نحن شركاء معك في الخسارة كما نحن شركاء معك في الربح، فقال لهم أنا مسامح، يعني أنا أعطيكم هذا المبلغ الثابت وإن كان لي شيء أنا مسامح فيه.
المسامح هنا لا تجوز، لأن هذا إذا لم يكن استثمارا فعليا، وأن هذه نتيجة الاستثمار الفعلي، فهذا من الربا المحرم، والربا المحرم لا يجوز عند الرضا، سواء رضي أو لم يرضى فهو من أكبر الكبائر، لا يجوز. فما دام يدفع له مبلغا ثابتا شهريا إذن هو ليس للتجارة وإنما هو قرض بفائدة، لا يجوز.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أخونا أحمد بيسأل عن التاكسي الأبيض، هذا التاكسي الذي وضعه.
التاكسي الأبيض مشروع طيب، ولكن للأسف الشديد في قرض ربوي، فالذي يستغني عنه لا يدخل فيه، والذي يحتاج إليه نسأل الله تعالى أن يغفر له ويدخل ويعلم أن فيه قرض ربوي، لكنه يرتفع الإثم هنا لحاجته إلى هذا القرض، إلى هذه السيارة.
نعم، يعني هم بيأخذوا منه السيارة القديمة ويدخلوه في
سيارة جديدة. نعم.
نعم،
فإذا هنا لم يكن يجد طريقا إلا هذا يجوز، يعني الأصل أن الاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة، قرر المجمع.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أخونا فؤاد بيسأل، يعني هو أراد أن يأخذ تمويل من بنك إسلامي أو من بنك، فقال له نحن نعطيك أسهم مختلطة. هو بيقول يعني أنا ما أدري مشروعية هذا التمويل وما أدري ما المقصود بأسهم مختلطة.
الأسهم المختلطة أي الأسهم التي هي شركات تتعامل بالحلال والحرام، فيختلط الحرام بالحلال، أي أنها تتعامل في الربا، يعني تختلط بالربا تخرج بالربا، وقرر المجمع أن هذا غير جائز. هذه الأسهم محرمة لا يجوز التعامل فيها بحسب قرار المجمع. لكن للأسف الشديد هناك بعض العلماء وبعض هيئات الرقابة الشرعية أجازت هذا، لكنه لا يجوز، قررت مجموعة واضحة في هذا وبيان التحريم مفصل بأن هذا حرام لا يجوز لأنه ربا.
نعم، بإذا مشروعيات هذا التمويل، هذا التمويل لا يصح أصلا.
نعم، يبتعد عنه.
بارك الله فيكم شيخ.
وقد يسمع من غيره أن هذا حلال كما قلت هنا، هناك من أجازه لكن المجامع لم تجزه.
نعم،
والمفروض في القضايا المعاصرة أنها لا تحل باجتهاد فردي وإنما لابد من اجتهاد جماعي.
نعم،
والأعلى اجتهاد جماعي في عصرنا هي المجامع الفقهية الدولية.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني سؤال أختنا بتقول، لها صديقة تتاجر في الذهب.
نعم.
تأخذ الذهب بالأجل من المحلات ثم تبيعها للناس بالتقسيط، وأيضا تبيع الجنيهات الذهبية هذه إلى الناس بالتقسيط.
هذا من الربا المحرم، لأن النص الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء هاء وهاء يعني خذ وهات في الحال. أي تأجيل من الربا المحرم. وذلك من القرارات المجمعية الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري. وأي تأجيل من الربا المحرم. يعني أرجو أن نلاحظ هذا القرار لأنه في غاية الأهمية. الذهب والفضة والنقود الورقية هذه الثلاثة لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري وأي تأجيل من الربا المحرم. فأختنا نرجو أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوب وأن لا تفعل هذا مرة أخرى لأن هذا من الربا المحرم ومن السبع الموبقات.
نعوذ بالله.
نعم.
يعني إذن أولى لها أن لا تصنع
أولى.
هذا
من أكبر الكبائر.
لأنها أصل شيخنا يعني أنا بقول أن تصنع ذلك لأنها هي تقول يعني أنا عندي مستند مما يقولون بالجواز إلى غير ذلك.
قلنا هنا المجامع الفقهية المرجع الآن في عصرنا المجامع الفقهية الدولية.
نعم.
إنما الأفراد ليسوا مرجعا. يعني فلان مفتي فلان قاضي فلان كذا هذا ليس مرجعا.
نعم.
لأن الآن الاجتهاد الجماعي له طريقة خاصة هي التي تجعل اجتهاده في أعلى مراتب الاجتهاد.
نعم.
ولذلك أعلى مراتب الاجتهاد إذن هذا هو المرجع الأعلى في عصرنا
ما نحن نلجأ إليه.
نعم. أما غير المجامع الفقهية فكل حرام هناك من يحله. لو قلنا إذن نلجأ إلى من يعني علماء أو كذا أو كذا إذن لا نلجأ ولا نسأل فكله حلال لأن لا يوجد حرم في عصرنا إلا وجدنا من يحله. لا إنما لابد من الرجوع إلى قضاة المجامع الفقهية. ولذلك في كتابي موسوعة القضاة الفقهية المعاصرة كتبت جميع قرارات المجامع الفقهية أثبتها في الكتاب.
نعم.
حتى يتيسر الناس الرجوع إليها. لا يقال بأن هذا رأي فلان. لا ليس رأي فلان هذا رأي مجمع قرار مجمع رقم كذا وكذا. أرجو أن يكون هذا واضح يا أحمد.
نعم شيخنا يعني أنا بقول إنه الرجوع إلى قرارات هذه المجامع يعني لأن هي 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 القوة المعتمدة في عصرنا والتي يلجأ إليها الناس والتي تستشير حتى يعني لا تخرج هذا القرار إلا يعني بدراسات واسعة ودراسات مستفيضة. فالرجوع إلى قراراتهم يعني أنا لا أريد أن أقول أولى ثانية لكن أقول يعني ألزم من
لابد منها.
ألزم من الرجوع إلى قرارات أي أحد أو فتاوى أي أحد آخر.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا سأل بيسأل يعني تشاجر شاب مع غلام يعني يقول فدفعه ولكن لم يصبه بأذى ولكن هم جلسوا جلسة عرفية فحكمت للغلام الذي لم يضار هذا بمبلغ 5000 جنيه. فأبوه بيسأل هل من حق ولدي هذا لأنه لم يضر لكن يعني
أيوة إنما ضرر يعني في ضرر واللجنة التي قدرت يعني قدرت هذا الضرر بهذا المبلغ.
نعم.
فإذا كانت لجنة على مستوى يعني يسمح لها بأن تحكم لا مانع.
ووضع شيخنا إنه بيسأل يقول إنه هذا الشاب يعني نصراني وهذا الغلام يعني من مسلم وحدث بينهما هذا الشقاق فاللجنة حكمت بمثل ذلك فإن كانت اللجنة موثوقة منها يعني نعم. يؤخذ بقراره.
نعم.
بارك الله فيكم. سأل بيسأل عن التوكيلات التجارية يعني بعض الناس بيقولون إنه هذه التوكيلات من الاحتكار والاحتكار لا يجوز وأن تجعل هذه البضاعة عندك فقط وليست عند أحد آخر هذا يدخل تحت أطر لا تجوز ولا تصح شرعا. فهو بيسأل عن ضوابط التوكيلات التجارية ومدى مشروعيتها.
التوكيلات التجارية إذا كانت لأشياء يمكن الاستغناء عنها فليس فيها احتكار.
يمكن الاستغناء عنها.
نعم. يعني الأصل في الاحتكار أنه في الطعام.
نعم.
لكن هناك أشياء في الأهمية أهمية كبيرة يعني مثل الكهرباء الآن ليست من الطعام هل يستغنى عنها؟
لا.
فإذا هنا الاحتكار ضابط الاحتكار هو أن يكون من يحتكر هذا الشيء يمكن أن يؤثر في الأسعار وهذا الشيء لا يستغنى عنه عامة الناس لا تستغني عنه.
نعم.
فإذا كان عامة الناس لا يستغني عنه فهو احتكار لأنه بهذا يرفع الأسعار. إنما إذا كان أشياء يمكن الاستغناء عنها فليس احتكارا. يعني مثلا هو وكيل لنوع من السيارات. طيب وإذا لم نشتري هذا النوع من السيارات
نشتري غيره أو لا نشتري؟
لا يوجد سيارات أخرى. يعني إذن هنا ضابط الاحتكار ما ينتج عنه من ضرر.
نعم.
في ضرر يبقى إذن في احتكار، لا يؤدي إلى ضرر ليس في احتكار.
بارك الله فيكم شيخنا. سأل بيسأل يعني صاحب محل أجره لآخر بمبلغ قدره كذا شهريا، وراد المستأجر أن يتاجر في المحل فلم يجد مالا، فأشار على المؤجر أن يدفع له مالا يضارب له فيه بالنصف على الربح بينهما. والسؤال هل يأخذ المؤجر مال الإيجار ثم يقاسمه في الربح، أم يعني يدخل كلاهما مع بعضهما البعض؟
صغير واضح. يعني هنا الإيجار ليس مشاركة
في الأصل، أنه كان يأتي لكي يستأجر منه محل، ولكن ما وجد هذا المال السيولة التي يتاجر بها فقال له يعني أنت أجرت علي المحل وتعطيني مبلغ من المال أنا أضرب لك فيه وبالنصف الربح بيننا.
وإيجار المحل
ما هو؟ هو بيسأل الآن هل إيجار المحل يدخل في 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 هذا النصف من الربح، أم يخليه جانبا يعني يأخذ إيجار ويأخذ النصف الربح من ماله الذي دفع فيه؟
يعني هنا تقدير الإيجار.
نعم.
أخذ هذا الإيجار ثم باقي المال يستثمر وفيه عقد بينهما لبيان الحقوق والالتزامات لكل منهما، هذا جائز. يبدأ أولا بأن يأخذ أجرة المحل لأن هذا ليس شركة.
نعم.
ثم بعد هذا نأتي للشركة، شركاء في ماذا؟ طيب نشاط الشركة هذا العام، النتائج اللي أدت إليه هذا النشاط أدى إلى ماذا؟ إذن هنا تكون الشركة ويكون لكل منهما النصيب المتفق عليه.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. سائل بيسأل لي أصدقاء وأقارب يعملون في شركات تجارية، ونحن أجبنا عن هذا السؤال في المرة الماضية، ولكن يعني جاءني بعض أسئلة إنه هؤلاء الأشخاص هم لهم منحة من الشركة التي هم يعملون فيها، أنهم يعني إذا ذهبوا لأي شركة أخرى من الشركات التي تبيع منتجات يعقدوا لهم خصم 30%، فبيقول أنا أنتفع لأن هذا الرجل قريب لي فأنا أخذ باسمه هذه السلع لأنه يعني كما يقولون الخصم كبير، فيعني أنا أنتفع لأني قريب له لأني داخل معه في مثل ذلك فأخذ هذه السلع. و
هذا يبنى مبنى على سؤال سابق، والسؤال السابق انتهى. يعني عادة عندما تأتي أسئلة لي وأجيب عنها لا يأتي أحد يقول أنا سألت وقلت لله، وإنما أقول له اسأل مرة أخرى.
نعم.
لأن الأسئلة تأتي إليه كثيرة ولا أستطيع أن أحفظ كل سؤال وأعرف كل شخص سأل بها، فإذا هنا لا تبني على أسئلة سبقت، وإنما هذا السؤال كأنه يسأل لأول مرة.
طب شيخ يعني هو بيقول لي أصدقاء وأقارب يعملون في شركات تجارية وهم يحصلون على خصم يصل في بعض الأحيان إلى 30%.
نعم.
يقول فلو افترضنا أن الشركة التجارية تمنح الموظف ميزة أن يشتري لأصدقائه أو من يريد وتمنحه الخصم لنفسه، فهل هذا جائز شرعا؟
إذا كانت الشركة تمنحه هذا، يعني الشركة نفسها هي تمنحه هذا وهو يتنازع عن حقه، أو هو يدخل أقاربه وأصدقائه والشركة لا تمانع في هذا، لا مانع ما دام الشركة أصلا لا تمانع في هذا
وإذن الشركة.
نعم.
مطلوب إذن الشركة أول.
نعم.
بارك الله فيكم شيخ. سائلة بتسأل أنا موظفة في شركة خاصة ولكني لا أذهب وأحضر كل شهر وأوقع حضوري على كل الشهر وأستلم جزء من الراتب قيمته 100 جنيه من الشركة علما بأن قيمة الراتب الموظف هو 100 جنيه. أنا اتفقت مع صاحب الشركة أن أستلم هذا المبلغ القليل وأنا جالسة في بيتي ولا آتي، ثم بعد ذلك الباقي يعني هو أسدد له في الكشوف أنني حضرت كل الشهر.
وباقي المبلغ من يأخذه؟
صاحب الشركة. صاحب الشركة.
وشركة خاصة أم حكومية؟
خاصة.
أو صاحب الشركة وهي خاصة بقى.
هذا يدخل شيخنا إلزام بعض المنشآت أو الشركات بتعيين نسبة من المعاقين، يعني هذا هذه السيدة يعني صاحب الشركة يعني صاحب الشركة لا يجد لها عملا عنده.
نعم.
فهو ملزم قانونا أن يعين نسبة معينة من المعاقين.
لم يذكر في السؤال هذا، لم يذكر أنها معاقة وأنه كذا، هذا لم يأتي السؤال.
هي لم تذكر، أنا لكن يعني دلالة علمية ذلك
لا أن هو ما لم هي لم تذكر هذا، من أين نعلم هذا؟ لأن هناك في شركات فعلا الموظف لا يحضر لا يوم كذا ويأخذ جزء من الراتب والباقي يوزع على باقي الموظفين حتى يعني يساعدوا في أن لا يحضر. إنما مسألة المعاق وغير معاق هذا لم ترد في السؤال.
نعم. طيب إن كانت معاقة أو شيء المعاقة
هذا أمر آخر.
أمر آخر.
نعم. إنما نحدث هنا عن تزوير بالمحاضر كل يوم، محاضر كل يوم، هل هذا يجوز؟ تزوير هذا يجوز؟ طب لا يجوز إطلاقا.
نعم.
ثم يعني نرجو من أبنائنا وبناتنا ألا يسألوا مثل هذه الأسئلة، يعني سؤال أن في تزوير والحكم الشرعي، يعني هل الإسلام يسمح بالتزوير؟
بلا شك لا.
يعني لابد أن يكون السؤال له معنى، إنما الأشياء المتفق عليها لا يسأل فيها.
بارك الله فيكم شيخنا، وقتنا قد نفد، طيبت وطابت أيامك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا لك بخير، ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا قناتنا المباركة. وشكم موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء